بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب الدعاء بين كل تكبيرتين في الصلاة على الميت، حيث خالف صاحب الشرائع في ذلك وقال بالاستحباب. واستدل له بالاختلاف الشديد في الروايات في كيفية الدعاء في الصلاة على الميت، فيكشف هذا الاختلاف الشديد عن عدم الوجوب، فإن هذا الاختلاف الشديد إنما يتناسب مع الاستحباب كما ذكر ذلك في نظائر المسألة كالاستظهار بعد أيام العادة، حيث ذهب المشهور إلى استحبابه لاختلاف ألسنة الروايات. ولكن يجاب عن ذلك بأن اختلاف الروايات ينافي مسلك المشهور من كيفية الأدعية، وأما أصل وجوب الدعاء فهو مستفاد من روايات مستقلة. مثلا ورد في موثقة يونس: سألت أبا عبد الله عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء، فقال نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. فهذا يعني أنه ليس صلاة الميت مشتملة على التكبير فقط. وكذا ورد في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت، إلا أن تدعو بما بدا لك. وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن مفهوم قوله عليه السلام ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت أن الدعاء غير المؤقت، الدعاء غير المأثور، أن الدعاء الذي يخير فيه المكلف في اختيار أي دعاء إن شاء، أصل الدعاء بنحو غير مؤقت يوجد في الصلاة على الميت، وإنما ليس فيها دعاء مؤقت، فإن الوصف يدل على المفهوم ليس في الصلاة على الميت دعاء مؤقت، لو كان لا يشتمل الصلاة على الميت على أي دعاء كان ذكر المؤقت لغوا. وظاهر المفهوم هو أن في الصلاة على الميت دعاء غير مؤقت، دعاء غير مؤقت، إرشاد إلى الجزئية في الصلاة على الميت دعاء غير مؤقت. وهكذا يمكن التأييد بما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليه السلام: ظاهر أن في الصلاة على الميت دعاء غير مؤقت هو الجزئية، كما يقول في الصلاة قراءة، ظاهره أنه أن الغراءة جزء واجب من الصلاة، وإلا يكون مستحبا في ضمن الواجب. كما يمكن التأييد بما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليه السلام أنه قال: إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة وليدعوا له بالمغفرة. وإنما قلنا بأن هذه الرواية تكون مؤيدة لوجوب الدعاء، لأن هذه الرواية مضافا إلى ما فيها من شبهة عدم الاعتبار، إما لكون الراوي عن الفضل بن شاذان ضعيفا كما ذكره السيد الخوئي، أو لأن هذا الكتاب لفضل بن شاذان ليس كتاب حديث، وإنما هو كتاب تحقيق وتأليف إبداع من نفس الفضل بن شاذان كما يراه السيد السيستاني. وإن حاولنا أن نجيب عن كلتا الشبهتين، ولكن الشبهة بالنسبة لاعتبار كتاب الفضل بن شاذان ككتاب حديث موجودة، ومع غمض العين أن هذه الشبهة قد يقال بأن الروايات الموجودة في كتاب العلل لفضل بن شاذان يذكر فيها فوائد التشريع، ففائدة الصلاة على الميت أن المؤمنين عادة يدعون على الميت في ضمن صلاتهم، حتى لو لم يكن الدعاء واجبا لا ينفك الصلاة على الميت عادة عن الدعاء له. ولكن يمكننا الاستدلال برواية أبي بصير: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخله رجل فسأله عن التكبير على الجنازة، فقال عليه السلام: 5 تكبيرات. ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنازة فقال: 4 صلوات. فقال الأول: جعلت فداك، سألتك فقلت 5، وسألك هذا فقلت 4. فقال عليه السلام: إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة. ثم قال: إنها 5 تكبيرات بينهن 4 صلوات. والمراد من الصلاة معناها اللغوي وهو الدعاء، ولكن هذه الرواية فيها شبهة ضعف السند. أقرأ سند الرواية: محمد بن يحيى في الكافي عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن يزيد، عن أبي بصير. السند يشتمل على مجاهيل، ولكن لا بأس بدلالة هذه الرواية. هذا كله مضافا إلى عدم تمامية مبنى أن الاختلاف الشديد في الروايات يمنع من انعقاد ظهورها في وجوب الأصل في الجملة. لماذا لا نذهب إلى التخيير؟ لماذا لا نذهب إلى وجوب القدر المشترك بينها واستحباب الزائد؟ مجرد الاختلاف في كيفية الدعاء في الصلاة على الميت لا يكون قرينة على عدم وجوب الدعاء، بعد كون الظاهر من غير واحد من هذه الروايات الوجوب. كيف نرفع اليد عن الظهور في الوجوب لأجل ملاحظة روايات أخرى تختلف مع كل رواية في أسلوب الدعاء؟ كما ذكرنا في بحث الاستظهار أن الاستظهار بيوم واجب كما ذكره السيد الخوئي، مجرد أنه ورد في بعض الروايات الأخرى أكثر من الاستظهار بيوم لا يكون قرينة على استحباب الاستظهار مطلقا، وإنما يكون قرينة على استحباب أكثر من الاستظهار بيوم. وأما الاستظهار بيوم فالظاهر وجوبه. إذا كان هناك تباين بين الكيفيات فنلتزم بالوجوب التخييري. إذا كان هناك قدر مشترك واشتمل بعض الروايات على الزائد فنحمل الزائد على الاستحباب، لأن ظهور بيان الكيفية في الروايات الأخرى في عدم وجوب ذلك الزائد الذي سكت عنه أقوى عرفا، لأن ظاهر الروايات أن ما يزيد على هذا المقدار المذكور في الرواية المفصلة لا يجب. فإذا ذكر دعاء زائد في رواية أخرى فنحمله على الاستحباب. وإذا كان هناك تباين في الأدعية نحمل ذلك على الوجوب التخييري. فإذا كان أقل وأكثر فنحمل الأكثر على الاستحباب ونلتزم بوجوب الأقل وهو القدر المشترك. وإذا كان هناك تباين بين الأدعية فنلتزم بالوجوب التخييري، فلا وجه حمل على استحباب الدعاء رأسا. ويؤيد ذلك ما ذهب إليه المشهور بل الذي كاد أن يكون إجماعا لولا مخالفة المحقق الحلي في الشرائع، وهذا يقوي ارتكازية الوجوب. نعم، نستفيد من هذه الروايات عدم وجوب الصلاة على الميت بالكيفية المعروفة، فإن وجوب الصلاة على الميت بالكيفية المعروفة وارد في رواية ضعيفة، وهي رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة. محمد بن مهاجر روى عنه ابن أبي عمير، وهذا يكفي في توثيقه، بل الظاهر أنه محمد بن مهاجر بن عبيد الأزدي الذي وثقه النجاشي في ترجمة ابنه إسماعيل، ولكن أمه مجهولة الحال. عن أمه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ثم ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف. ومع ذلك حتى لو غمضنا العين عن ضعف سندها لا توافق هذه الرواية الكيفية المشهورة 100%. أولا لا يستفاد منها الوجوب. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت صلى بهذه الكيفية، هل هذه الكيفية واجبة؟ لا تدل على ذلك. أولا صلوا كما رأيتوني أصلي أضعف سندا من هذه الرواية، نبوية عامية مشهورة بين الفقهاء، ولكن ليست الرواية متواترة أو مستفيضة عن النبي. مضافا إلى أن من المحتمل أن النبي قال ذلك قبل صلاته المتعارفة، قبل أن يصلي مثلا صلاة الظهر قال صلوا كما رأيتوني أصلي، وقد مر أن المنصرف من لفظ الصلاة الصلاة المتعارفة غير الصلاة على الميت. صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم نعم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع، الأمر بالاتباع يعني كل ما أقول لكم اعملوا به حسب ما أقول لكم، إن كان واجبا فيلزم قبوله، وإن كان مستحبا فيستحب قبوله. هذا هو الظاهر من قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني لا أنه يجب عليكم أن تعملوا بكل ما أعمل، اتبعوني يعني إذا أنا أمرتكم بشيء وكان الأمر وجوبيا فالتزموا به، وإن أمرتكم بشيء وكان الأمر استحبابيا فيستحب أن تلتزموا به. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة. قد يقال بالنسبة إلى رواية محمد بن مهاجر أن محمد بن أبي عمير وقع في سند هذه الرواية، ولا يروي محمد بن أبي عمير إلا عن ثقتين، ولكن أجبنا عن ذلك فقلنا بأن الظاهر من هذا التعبير عدم رواية ابن أبي عمير عن بلا واسطة عن غير الثقة. هو روى عن من؟ روى عن محمد بن مهاجر، لم يروي عن أمه. محمد بن مهاجر روى عن أمه، شنو ذن محمد بن أبي عمير؟ محمد بن أبي عمير قال أنا لا أروي إلا عن ثقة. أما إذا رويت عن ثقة وهو روى عن شخص مجهول ليست مسؤوليته علي. فإذا الرواية ضعيفة سندا، مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب و مخالفتها لبعض الكيفيات المشهورة. لا، لماذا؟ لأنه في الرواية قال تشهد. طب هذا لا يدل على أنه تشهد الشهادتين. طب إن حملتم ذلك على التشهد بالشهادتين مع أنه لا موجب لهذا الحمل، نصل إلى الدعاء الآخر ودعا على الأنبياء. الواجب هو الدعاء على النبي وآله لا الدعاء على الأنبياء. هذا هو المشهور. ولكنه هنا ذكر في الرواية أن النبي دعا للأنبياء ثم كبر وصلى على الأنبياء. نعم. طب هل يكفي أن نقول في التكبير بعد التكبيرة الثانية اللهم اغفر لأنبيائك وارحمهم برحمتك الواسعة، كافي هذا؟ هذا خلاف المشهور. خوف لا لا يشمل آل محمد عليهم السلام. يعني إذا قلنا صلى الله على أنبيائه لابد أن نقول وآلهم. إذا صليت على محمد صلى الله عليه وآله بالخصوص فهذه صلاة بترة، لابد أن تضم إليها الصلاة على آل النبي. وأما إذا قال أصلا قال اللهم اغفر لأنبيائك، اللهم سلم على أنبيائك، اللهم ترحم على أنبيائك، يحتاج أن نضم إلى ذلك الصلاة على آل محمد عليهم السلام. والنبي لا، إذا ورد في الرواية صلى على الأنبياء يعني أنه لم يسلم على نفسه ولا على آله. خب السيد الخوئي والسيد السيستاني ذكر مطلبين. المطلب الذي ذكره السيد السيستاني مختصر فأبدأ به ثم أنتقل إلى المطلب الذي ذكره السيد الخوئي مفصلا. يقول السيد السيستاني والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول. نعم بلي. يعني يجب بعد التكبيرة الأولى هكذا يقول والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول. بلي بلي قبل التكبيرة الخامسة. وأما في البقية فالظاهر أنه يتخير بين الصلاة على النبي والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى، وإن كان الأحوط ما في المتن، ما في المتن الموافق للمشهور هو الأحوط استحبابان. الواجب هو هذا الدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول، وأما في البقية فيتخير بين الصلاة على النبي والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى. والظاهر أن منشأ فتوى السيد السيستاني ملاحظة هذه الروايات التي قرأناها البارحة ونشير إليها اليوم. وأما السيد الخوي، السيد الخوي قال الالتزام بالتخيير بين الأدعية الواردة في الروايات خلاف ما ورد في صحيحة زرارة من أنه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت، فإن هذا التعبير ينافي الالتزام بوجوب دعاء معين تعيينا أو تخييرا. فإن الالتزام بوجوب واحد من هذه الأدعية المذكورة في الروايات التزام بوجوب دعاء معين ومحدود، وإن كان أقل محدودية من الالتزام بوجوب دعاء معين تعيينا، ولكنه على أي حال التزام بدعاء محدود ومؤقت، وهذا ينافي الصحيحة الدالة على أنه ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت. فالمتعين أن نقول ماذا؟ نقول بأن ما اشتملت عليه هذه الروايات الصحيحة بعد حذف الروايات الضعيفة منها، ما اشتملت عليه تلك الروايات الصحيحة وكان قدرا مشتركا بينها نلتزم بوجوبه، والزائد على ذلك نلتزم بعدم وجوبه. ما هو القدر المشترك بين تلك الروايات؟ يقول السيد الخوي: القدر المشترك بين تلك الروايات الصلاة على النبي والدعاء للميت. خلاص، ويراعى الترتيب بينهما بتقديم الأول على الثاني، ثم يتعرض لتلك الروايات المعتبرة فيقول: أما صحيحة زرارة فقد دلت كما أقرأها، فقد دلت على أمور ثلاثة: الصلاة على النبي والدعاء للميت والدعاء لنفس المصلي. والصلاة على النبي والدعاء للميت قدر مشترك بين الروايات المعتبرة، والدعاء لنفس المصلي أمر زائد ينفى وجوبه بسكوت بقية الروايات. أقرأ صحيح زرارة باختصار: تكبر ثم تصلي على النبي، ثم تقول: اللهم عبدك وابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه خيرا، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، إلى أن قال: ثم تكبر الثانية وتقول: اللهم إن كان زاكيا فزكه، وإن كان خاطئا فاغفر له، ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم لا تحرمنا أجره. هذا دعاء لنفس المصلي: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم اكتبه عندك في عليين. ثم كبر الخامسة وانصرف. الموجود في هذه الصحيحة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والدعاء بعدها للميت، وأما الدعاء لنفس المصلي فهذه الرواية تختص بذلك وينفى وجوبه بسكوت بقية الروايات عنه. أما الرواية الثانية المعتبرة فهي صحيحة الحلبي، اشتملت على الشهادة والصلاة على النبي والدعاء للميت، الزائد فيها ماذا؟ الشهادة. وأما الصلاة على النبي والدعاء للميت فكانت موجودتين في صحيحة زرارة. أقرأ صحيحة الحلبي: تكبر ثم تشهد، سواء حملنا التشهد على الشهادة بالوحدانية أو على الشهادتين. والصحيحة زرارة كانت خالية عن الأمر بالتشهد، ولكن الصلاة على النبي موجودة في هذه الرواية، صل على محمد وأهل بيته. لا يخفى أن صحيحة زرارة كانت مشتملة على الصلاة على النبي فقط، تصلي على النبي. هذه الصحيحة صحيحة الحلبي قال صل على محمد وأهل بيته، فالظاهر من السيد الخائي أنه يحمل الأمر بالصلاة على آل محمد عليهم السلام على الاستحباب، وهذا لا يخلو عن نحو غرابة. هاي صلاة شيعية وسنية، اللهم صل على النبي، بلي لا، لأن صحيحة زرارة ورد فيها ثم تصلي على النبي، إلا أن نقول هذا سكوت عما هو المرتكز، والارتكاز الشيعي يضم إلى الأمر بالصلاة على النبي الصلاة على آله عليهم السلام. ولكن ما أدري ماذا يقول السيد الخوي، لأن السيد الخوي قال الواجبان هما المذكوران في جميع هذه الروايات المعتبرة، الصلاة على النبي والدعاء للميت. ويا سيدنا الخوي، أين الصلاة على آل النبي؟ إذا انتشر عنكم أنكم لا ترون وجوب الصلاة على آل محمد في الصلاة على الميت، ماذا يقول الناس؟ بلي رحمة الله عليه. أما الرواية الثالثة صحيحة أبي ولاد، صحيحة أبي ولاد يقول السيد الخوئي اشتملت على الشهادة بالوحدانية والصلاة على النبي وآله والدعاء للميت، وحالها حال سابقتها، يعني نحمل الشهادة بالوحدانية على الاستحباب، ظاهره أنه لم يحمل الصلاة على النبي وآله بالنسبة إلى الصلاة على آل محمد عليه السلام على الاستحباب. هنا قال وحالها حال سابقتها، يعني في حمل الشهادة بالوحدانية على الاستحباب. صحيحة أبي ولاد كانت هكذا. خمس تقول في أولهن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك. كل هذا في التكبير بعد التكبيرة الأولى، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة تكرر. الواجب هو مرة واحدة، صلاة على النبي وآله والدعاء للميت، لأن الروايات المعتبرة الأخرى ساكتة عن التكرار. الرواية الرابعة موثقة السماعة، يقول السيد الخوئي وثقة سماعة تشتمل على جميع ما اعتبره المشهور في الصلاة على الميت، لكن بغير الكيفية المعروفة. شوفوا، موثقة السماعة خمس تكبيرات، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لأحيانا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات. فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك. اللهم فتجاوز عن سيئاته. قل هذا حتى تفرغ من 5 تكبيرات. قل هذا حتى تفرغ من 5 تكبيرات. وإذا فرغت سلمت عن يمينك. السيد الخوي يقول هذه الموثقة تشتمل على ما ذكره المشهور لكن لا بتلك الكيفية، لأن كلها كانت بعد التكبيرة الأولى. فالقدر المشترك الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام، هنا ذكر آل النبي. والدعاء للميت لا بد من أخذهما لكونهما من القدر المشترك بين جميع الأخبار، والزائد عليها من الشهادتين والدعاء للمؤمنين يدفع وجوبه ببقية الأخبار الفاقدة لهما. هذا كله في الأخبار المعتبرة، أما بقية الروايات ضعيفة سندا عند السيد الخوي تماما. هذه 4 روايات معتبرة استفيد منها أن الواجب أمران، الصلاة على النبي وآله، لأنه وإن لم يذكر في صحيحة زرارة آل النبي لكن السيد الخوي يقول هذا مذكور في بقية الروايات والتزم بوجوب ضم الصلاة على آل محمد عليه السلام إلى الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله. والواجب الثاني هو الدعاء للميت، ولا يجب أن يكون الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة، لا بد أن يكون الدعاء للميت بعد الصلاة على النبي وآله. هل معنى كلام السيد الخوئي مع غمض العين عما يذكره في الأخبار غير معتبرة كما سنذكر كلماته في الأسبوع القادم إن شاء الله، فعلا هو حيث اعتمد على هذه الروايات 4 تامة سندا، نقول هل يعني ذلك أنه لا يجب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات 4 الأول؟ يقول الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لهذا الميت، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كافي هذا؟ لعله يرى السيد الخوي كفاية ذلك، لأن الوارد في رواية أبي بصير 5 تكبيرات و4 صلوات روايته كانت ضعيفة سندا، كانت ضعيفة سندا ولا يعمل بها السيد الخوي. فهذا يعني أنه لا دليل على وجوب 4 أدعية بعد كل تكبيرة من التكبيرات 4 الأول لا يجب دعاء. الذي يوجب الإشكال وسنتأمل في ذلك أنه قد يستفاد من هذه الروايات التامة سندا لزوم التكرار، يلزم التكرار. تأملوا، يعني يقول الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمن واغفر لهذا الميت. الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لهذا الميت. قد يستفاد من هذه الرواية لزوم التكرار بعد كل تكبيرة بما ذكره بعد التكبيرة السابقة. تأملوا في هذا المطلب إلى ليلة الأحد إن شاء الله.